يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، جلس أناس ويتذاكرون ما هو أشد شيء في دين الله، فبدأ الكلام عن قيام الليل فلعله أشده، ثم قيل الصيام، ثم قيل الصدقة لأن النفس من طبيعتها أنها تحب المال، حتى دخل عليهم يونس بن عبيد عليه رحمة الله فسألوه ما هو أشد عبادة في دين الله، فقال لهم إن الصيام له مؤنة، هناك مشقة في الصيام، وإن القيام له مؤنة، وإن الصدقة لها مؤنة، أما الورع فهو أمره هين، ما رابك فاتركه. وكانوا هم اتفقوا في الأولى على أن شيء أشد شيء في دين الله الورع، فجاء يونس بن عبيد عليه رحمة الله ليقلب المفهوم ليقول لهم الورع أمر هين، ما رابك في دين الله فاتركه، إذا شككت في أمر فاطرحه أرضا. لكن هذه عندما ترى سفيان الثوري عليه رحمة الله، سفيان الثوري ولم عندما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأتقلب على فراشي فأجد التمرة فأهم أن أضعها في فية فأتذكر لعلها من تمر الصدقة فأطرحها وهي في بيتي وهي على فراشه صلى الله عليه وسلم. أما سفيان فشأنه عجيب، سفيان لما فر من المنصور ذهب إلى البصرة فأجر لنفسه لبستان، بستان تمر، فجاءه رجل من العشارين الذين يأخذون الزكاة فقال ائتني بتمر، من أين أنت؟ قال من الكوفة. قال أتمر الكوفة أفضل أم تمر البصرة؟ قال لم أذق تمر البصرة، مع أنه يعمل حارس بستان التمر. هل تتخيل أن حارس بستان تمر لم يذق تمر البصرة؟ فلما ذهب ذلك العشار إلى الأمير فقال له حدث كيت وكيت، فقال هذا لا يكون إلا من سفيان، ائتني به يتقرب به إلى أمير المؤمنين. أما إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله لما فر بدينه فأجر نفسه في بستان، فجاءه صاحب البستان وقال ائتني بعنب، فذهب فأتاه بعنب، فلما أكله صاحب البستان وجله حامضا، قال تعمل في فستان وتأتني بعنب حامض؟ قال أنت أمرتني بحراسة البستان ولم تأمرني أن أتذوقه. فكان يحرس بستانا ولم يذق عنبه، هذا هو الورع. قال ائتني برمان، فذهب أتاه برمان فنظر إليه أحمر جميل، فلما ذاقه الرجل وجده حامضة. قال والله ما يفعل هذا إلا إبراهيم بن أدهم. إذن الورع أم عبد الله بن المبارك؟ عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله كان يسكن في العراق، فذهب إلى الشام في مجلس حديث، فحضر المجلس ثم عاد إلى بيته في العراق فوجد قلما، فقال والله لقد استعرناه من رجل في الشام فنسينا أن نرده، فعاد إلى الشام ليرد قلم. هذا هو الورع الذي قال فيه يونس بن عبيد إذا شككت في شيء فاطرحه. قال سفيان الثوري أما الورع أسهل ما يكون، إن رابك شيء فاتركه. قالها محمد بن سيرين عليه رحمة الله الورع أهون ما يكون إذا لم تسترح لشيء فدعه. هذا هو الورع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا ارتبت في شيء فوجدت في خلجات صدرك النقي، وليس كل صدر، وجدت فيه ريبة فطرح. قال رجل ما وجدت أورع من الإمام أحمد. كان الإمام أحمد في فقر شديد فرهن سطله عند فمي، رهن سطله طعامه طبقه عند فمي عند رجل يرهن الأسطال، فلما رهنه وجاء يرده إليه قال فمي أحببت أن أختبره، فأخرجت له سطلين فقلت أيهما سطلك؟ قال هذا رهانك والله ما أريده. شككت فاطرحه. أما زماننا فصار هناك جرأة، كان هناك جرأة قديمة على المتشابه، أما اليوم فهناك جرأة عجيبة على الحرام. صار كثير من الناس يتعامل في معاملات هو يقينا على قناعة تامة أنها حرام تماما، بل وهو يعمل المعاملة يأتيه مناد من داخله إياك أن تفعلها فإنها حرام، فيظل يكبتها، يظل يضغط عليها يسكتها، فيأتي بفتاوى لأناس هو يعلم أن هؤلاء الأناس ويأخذ بفتاويهم ويأخذ بكلمهم. لذا صارت جرأة عجيبة على الحرام ليس على المتشابه. فإن الورع أقسام، الورع عن الحرام واجب، والورع عن المتشابه مستحب، أما ورع الصديقين فهو ورع عن الحلال. فإذا أردت أن تكون من الصديقين كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أني أحب أن أدع الحلال، أن أدع كثيرا من الحلال لأكون في سعة من الحلال. كانوا يقولون قديما إنك لن تكون في الحلال الصرف إذا تركت الحرام كله والمتشابه كله، وجعلت بينك وبين الحلال أو بين الحرام سترة من الحلال. فأنت تترك الحرام كله وتترك المتشابه كله وتضع سترة من الحلال لتكون في الحلال الصافي. أما اليوم فما من أحد يقينا يعلم أن هناك معاملة بنكية تخلو من ربا، والكل يتعامل. وإذا قلت له هذا ربا هذا حرام فهو أجرأ ما يكون، فالأمر يحتاج إلى وقفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين، فهذا حلال لا يعمى عنه أحد، والحرام بين، وهذا حرام لا يعمى عنه أحد، فهو كالشمس في رابعة النهار. أنت يقينا تعلم أنه حرام، فما الذي يجرئك عليه؟ لذا يقولون إن الورع ليس بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام ولا بكثرة الصدقات، ولكن الورع في المحك، عندما تختبر في شيء هو أنت تعلم يقينا أنه حرام ونفسك تزينه لك، فهل تقبل؟ هل تتجاسر أن تدخل؟ إن كثيرا من الناس ظاهر الصلاح، يبدو عليهم سمت الصالحين، كلامهم كلام الصالحين. هذا الرجل الذي قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لو نقرب عشان قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، ثم بيضاء نقية، ثم بعد كل هذا يجعلها الله هباء منثورا. العلة: ضياع الورع. لما خلا بمحارم الله وأتته الفرصة لم يتوانى تجرأ. لذا قيل: إذا رأيت الرجل يعمل كل شيء، يتقي الله في كل شيء، ولكنه يسقط في هفوة، كما صار حالنا محادثة مع امرأة أو معاملة مالية تتغافل فيها عن الحرمة، أو علاقة مشبوهة، فقال: فلا يعد هذا ورعا. إنما الورع أن تأخذ الدين كله. لذا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله، فقال في تعريف الورع، وقال فيه ابن القيم: هذا أكمل تعريف للورع، هو ترك ما يضر في الآخرة. فأي شيء تراه يضرك في الآخرة، سواء كان كلام أو حركات أو فعال أو، فهذا يضر، فعليك أن تتركه. هذا هو عين الورع، ترك كل شيء يضرك في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: دع ما يريبك
إلى ما لا يريبك. فهذا هو عين الورع،
أنك إذا ارتبت شيئا فاطرحه أرضا. يقولون في ابن سيرين عليه رحمة الله أنه ترك 30,000
في أمر أكثر أهل العلم يفتون
أنه ليس به بأس، ولكن رابه شيء فتركه.
لذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله أن من أكمل الأحاديث وأجملها وأجمعها للورع
من حسن إسلام المرء تركه ما يعنيه،
لأن ما لا يعنيك سيضرك في آخرتك حتما. ترك ما لا يعنيك
هو فضول النظر، وهذه أكبر آفة تصيب القلب فضول النظر، فالنظرة سهم من سهام إبليس.
فضول الكلام
يقول أحدهم أشد شيء
على الإطلاق
الورع في اللسان.
قال تجد الرجل ورعا في الدرهم والدينار، في النساء، في كل شيء،
ولكنه ليس له ورع في لسانه. وهذه ظاهرة عصرنا أن الكل يتكلم،
صار لا أحد يسمع. إذا جلست في مجلس فيه 10 فالعشرة يتكلمون، والكل يتكلم بما يعلم ولا يعلم، ويفتي بما يعلم ولا يعلم، ويتكلم في دين الله بعلم وبجهل.
لذا أقل ما يكون أشد ما يكون الورع في اللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا بكلمة.
يقول حذيفة بن اليماني رضي الله عنه
كان الرجل يتكلم بالكلمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد بها منافقة، وإني لأسمعها من الرجل في المجلس الواحد 10 مرات.
لذا أشد شيء الصمت، أصعب شيء على الإنسان إصراخا أن يسكت.
فأقل ما يكون الورع في اللسان، فهو يتكلم هذا ضل، هذا فاسد، هذا فاسد عقيدة، هذا فاسد المعتقد، هذا على ضلال، هذا مقيما على بدعة، هذا. وقد يكون هذا الذي يقول عليه هذه الكلمات خير من ملء الأرض من مثله. الورع
اليوم
أن تجلس مع نفسك لتهتم بأمر آخرتك،
فكل ما رأيت أنه يضر آخرتك فكف عنه،
سواء كانت معاملات،
وخصوصا المعاملات المادية. صارت هناك جرأة في كل المعاملات،
كل يقدم، كل يريد المال، صار كل في ليست جرأة، تعدى الأمر إلى جسارة في الإقدام على المال. همه جمع المال، لا يبالي من حله أو من حرمته، لا ينظر من أين أتى وإلى أين يذهب. لذا أول شيء في الورع أن الورع أفضل شيء في دين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن ورعا تكن أعبد الناس. كن ورعا تكن أعبد الناس. ورعا أنك تتحرى كل شيء لا ينفعك في الآخرة،
تتحرى أي شيء يضرك في الآخرة، فهو من أعلى مقامات المراقبة أنك تجلس لنفسك بالمرصاد، فإذا رأيت ما تظن أنه يضرك في الآخرة فاطرحه أرضا وامض قدما. كن ورعا في صلاتك، ورعا تأخذ بالأحوط، تأخذ بالأشد. إن كثير من الناس يتعلل بحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه وينسى تماما، وإن الله يحب أن تؤخذ
عزائمه. كل الناس أصبحت تبحث عن كل السبل للترخص، وقلما تجد إلا النادر، والنادر لا حكم له أن من يأخذ بالعزيمة. في كل شيء يترخص، في أي شيء، ما أسهل حتى في صلاته وهو قادر على القيام أن يجلس لمجرد أنه يشعر بنغزة ألم، ويدع الركوع والسجود وهو قادر، لذا يخشى على بطلان صلاته. كن وارعا تكن أعبد الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أفضل دينكم الورع، أفضل دينكم الورع. فصار الورع هو أفضل شيء في الدين، لأنك قال الإمام الهروي عليه رحمة الله في تعريف الورع: توقي مستقص على حذر. قال في تعريف الورع: توقي مستقص على حذر. مستقص هو يريد شيء، هو يريد الآخرة، والتوقي هو يأخذ بكل الأسباب بأن يسلك أفضل السبل، على حذر أنك حذر أن تقع. فأنت تمشي في طريق الله جل جلاله مع أنك تأخذ بكل سبل الوقاية. إذا جاءتك فتنة فاطرحها، إذا جاءك شبهة فاطرحها، إذا جاءك شهوة فاطرحها، فأنت تمشي وأنت على حذر. فهذا هو عين الورع، أنك تسير إلى الله سبحانه وتعالى في صلاتك في قمة الحذر. إن كثيرا منا صار يتهاون في أمور كثيرة من الصلاة، صار يتهاون بأمور كثيرة. من الأشياء العجيب أن كثيرا من الناس صار يتهاون في أمر اللحية، بعدما كان ذو لحية تعد لحية أدخل فيها المقص وعبث فيها لمجرد أن ضحكت امرأة في وجهه وقالت أنها تشوه منظرك، أو ضحك عليه شيطان وعبث به قال إنك لست بجميل. وهل الجمال في الرجال مطلوب؟ صارت المرأة تفعل أي شيء على الإطلاق لتلفت النظر، فهي ترتدي النقاب والحجاب ولكن يبتدعون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تدري من أين يعلمها ولا من أين أتوا بها، وهل وليست في من دين الله من شيء بالمرة. خير دينكم الورع، التوقي مستقص على حذر. فأنت تمشي في قمة الحذر. كانوا قديما يهتمون، فكان الرجل منهم بعد صلاته يظهر عليه أثر الحزن وكأنه قام عن معصية، لأنه يخشى أن ترد، كان يقول: أخشى أن ترد صلاتي، فيقذف بها في وجهه ويقال لي: لا قبلت منك. أما اليوم فهو يصلي ويظن أنها صلاة المقربين. فالأمر يحتاج. خير دينكم الورع، الورع في العبادة، الورع في المعاملات، الورع في النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أصافح النساء يتورع عن تمرة في فم صبي يخرجها من فم الحسن رضي الله عنه، ويقول: ألم تعلم أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، وهو ليربى على هذا. خير دينكم الورع، الورع. عودا مرة أخرى إلى توقي مستقص على حذر، كان الرجل يضع بجانبه قلم وورقة، فإذا تكلم الربيع بن خثيم رحمه الله، فإذا كان تكلم بكلمة كتبها، ويأتي في آخر اليوم ليحاسب نفسه. كن ورعا في لسانك، كن ورعا في كتابتك، كن ورعا في نظراتك، كن ورعا في حياتك كلها، كن ورعا تكن أعبد الناس. خير دينكم الورع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الورع، الورع عاصم من الوقوع في المعاصي، عاصم من الوقوع في المعاصي، أن العبد إذا كان وريعا فهو لا يقع في معصية. لما تكلموا عن الفيلم وهذه المرأة التي، فصار كل وسائل التواصل الاجتماعي الكل يتكلم ويخوض في تلك المرأة ويخوض في زوجها. إذا تكلم في معصية، فأنت عندما تنظر إلى ما كتب عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، آلاف المنشورات وملايين التعليقات وسب أقل ما يوجبه أن يقام عليه حد. تأمل لما حدثت قصة الإفك، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب. رويت القصة عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها تتكلم عن زينب رضي الله عنها، قالت هي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هناك فريقين لأزواج النبي، فريق عائشة وفريق زينب رضي الله عن الجميع. فكانت زينب رضي الله عنها هي التي تنافس عائشة، وكلنا يعلم ما يحدث بين الضرائر. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك يسأل زينب، هذه فرصتها لتأخذ متسع الأمر فتتكلم بما شاءت، فقال ما تعلمين عن عائشة؟ قالت لا، قالت لا أعلم عنها إلا كل خير. أرأيت شيئا؟ لا. أسمعت شيئا؟ لا. مع أنهن ضرائر. فقالت عائشة رضي الله عنها حفظها ورعها، ضرائر، وأشيع على ضرتها فاحشة، فرصتها، أختها تتكلم، هي صانها الورع. فأين ذلك الورع الذي يصون لسانك فلا تتكلم في شيء؟ إن الأمر حتى لو تكلم فيك فالأصل أن لا ترد. فإن سابك أحد فسببته فأنت مثله، ولكن الأصل مقابلة الإساءة بالإحسان. إذا سابك فسببته فأنت مثله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخن من خانك، فإن خنته فأنت قائن مثله. ما الجديد؟ ولكن إن خانك فلم تخنه، لأن المسلم مكبل مقيد معصوم، دين الله يصونه يحفظه، فهو لا يتكلم لا يسب. إن المؤمن ليس بسباب ولا عال ولا فساق. فهذه زينب رفعت بشهادة ضرتها، والحق ما شهدت به الأعداء. فأين هذا الورع الذي يكون على ألسنتنا فلا نتكلم بأحد؟ إن لابد أن لا تدع هذا المشهد يغيب عنك، أنك تأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقات وصدقات، ولكن بكل آسف شتمت هذا وسببت هذا وسببت عرض هذا، فيأتي هذا فيأخذ من حسناتك. ضع هذه في كفة، أنك تتعب في الحسنة وتشقى فيها وتتألم، ثم يأتي يوم القيامة فيأخذها الرجل أسهل ما تكون لأنك سببته. وضع العكس، أنك تسكت، قال الرجل ما من شيء أحب إلي من حسنات في صحيفة حسناتي لم أتعب فيها إلا أني لا أحب أن يعصى الله.
ورع اسكت.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا.
فصارت النجاة في عصرنا هذا
ان تسكت
تماما، لا تتكلم،
لا تذكر احدا على الاطلاق بسوء. فالورع هو العاصم الا تتكلم في احد،
لا تذكر احد.
قالوا: عين الورع انك لما صرت مشغول ان تدفع عنك ما يضرك في الاخرة، فانت مشغول بما ينفعك. فقالوا: لذا مقام الورع من اعلى مراقمات المراقبة، انك دائما تنظر الى الله جل جلاله نظرة محب، وتفعل ما يحب الله وما يريد وما يرجوه.
فاذا انشغلت بذلك
انشغلت عن غيرك باصلاح نفسك. ثم الاخيرة في الورع ان الورع سبيل اجابة الدعاء. قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. وقال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. ثم ذكر الرجل اشعث، اخبر، يطيل السفر، يرفع يديه الى السماء، يقول: يا رب يا رب.
ثم قال: انى يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام،
كيف يستجاب له؟ فصارت العلة المانعة ان هذا الرجل لما لم يكن عنده ورع
فقاض في الحرام، وكل ما نبت من حرام فالنار اولى به.
فعيل بينه وبين استجابة دعائه، كيف يستجاب دعائه وهو ليس بورع؟
لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اربع
ان كن فيك لا عليك ما فاتك من الدنيا.
قال في اخرها: ومطعم طيب. قال صلى الله عليه وسلم: وعفة في طعمة.
فتلك العفة في الطعمة ورع.
لذا قالوا في تعريف الورع، قالوا: ان تنظر الى ما ينزل في جوفك.
فالورع، عين الورع،
هو اهم شيء، ان يكون كل ما نبت من حلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد التمرة وهم ان يأكلها، وهو لن يأكلها الا من جوع، ما الذي حال بينه وبين التمرة؟ الورع.
ابو بكر رضي الله عنه لما كان له غلام يأتيه بطعام، فكان في كل ليلة يسأله: اي من اين اتيت بالطعام؟ حتى جاء في ليلة وكان على جوع فاسرع بالاكل،
فسأله: كنت كل ليلة تسألني، فلما لم تسألني الليلة؟ قال: كنت جائعا، من اين طعامك؟ قال: تكهنت كهنة في الجاهلية، الى اخر الحديث. فوضع ابو بكر يده في فيه وقاء كل الطعام حتى لم تبقى الا لقمة فاستصعبت، قال: والله لو لم تخرج الا معها روحي لاخرجته.
هذا هو عين الورع، عفة في طعمة.
ثم اذا كنت ورعا فرفعت يديك الى السماء، فالله سبحانه وتعالى: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب.
مع هذا الورع
لو طلبت من الله المستحيل سيحققه لك. اذا كلنا في هذا العصر نحتاج الورع، مع اتساع مجال المعاملات صارت النساء في كل مكان وفي كل شيء، واسهل ما تكون، صارت المعصية اسهل من الطاعة الاف المرات، صار الزنا اسهل الاف المرات من الزواج، صار مصادقة امرأة اسهل الاف المرات من اصلاح زوجة، صار المال كل الحرام هين سهل، هين سهل. فكرت صارت كل الناس لا تتورع ان تأخذ المال من اي اتجاه.
المهم أن يكون معها المال. وذلك لما خلطت المفاهيم وصار لدينا مفهوم أن المرأة بقيمة المال، من عنده مال فترى الناس إليه قد ماله، فصرنا نقيم الناس بالمال، مع أن تقييم الشرع إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذا عود إلى الشرع في ضبط كل شيء، في ضبط النظر، في ضبط السمع، في ضبط الكلام، في ضبط ما يدخل الجوف، في أن تكون توقي مستقص على حذر. فطريق الله سبحانه وتعالى قد تسقطك فيه ذنب صغير فيهلكك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ألم تر إلى آدم وقد خرج من الجنة بلقمة، وإبليس خرج من الجنة بسجزة، وهذا رجل يجلد 100 جلدة لغياب حشفة في فرج لا يحل له، وهذا يرجم بالحجارة، وهذا تقطع يده في 3 دراهم، أين الورع الذي يحول بينك وبين ذلك؟ خير دينكم الورع، ضحى نصب عينيك، كن ورعا تكن أعبد الناس، كن ورعا في كل شيء، ضع نصب عينيك، توقي مستقص على حذر أن تدع كل ما يضر في الآخرة. أسأل الله الجليل الجميل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اهدنا واهد بنا ويسر لنا سبل الهدى واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا يا رب، اهدنا يا رب، اهدنا، اهدنا صراطك المستقيم، اهدنا واهد بنا ويسر لنا سبل الهدى واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا البركة في أقوالنا وأعمالنا وأموالنا وأزواجنا أولادنا وكل أحوالنا. اللهم أننا نسألك البركة، نكون بركة حيثما حللنا وحيثما كنا. ربي نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئ أعمالنا، اهدنا لأفضل الأقوال والأحوال والأعمال، لا يهدي لأفضلها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. ربي نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربي نعوذ